عايش وهيئات هو
وهيئة هو 15 شيء رحم يليه عند تكثيرة الإكرام وعند الوصول والرحم ووضع اليمين على الشمال والتوسط والاستعادة والدفع في موضعه والإكرام في موضعه والتأمين وقراءة السورة بعد سورة الفاتحة
وقراءة السورة
وقراءة السورة بعد سورة الفاتحة والتكبيرات عند القصد والرفع وقرب سمع الله المسجد وكان لك الحمد وتسبيح الركوع والسجود ووضع اليدين على الركبتين للجلوس يبشر ويسرع ويخرج اليمنى الا بتسبيحه فانه يشير بها تشديدا والاستراحه في جميع المسائل والتوقف
التسليمة في
التسليمة
أو التسليمة نعم قال رحمه الله تعالى وهيئاتها 15 شيئا رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وهذا رفع اليدين حكمه سنة أما تكبيرة الإحرام فإنها ركن قوله صلى الله عليه وسلم مفتاحها التكبير وتحليلها التسليم قال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم أما الرفع مع هذا التكبير فإنه سنة ولذا لو كبر بدون أن يرفع يديه فإن صلاته تنعقد ولا ما تنعقد تنعقد نعم مفتاحها وتحريمها أيضا تحريمها يعني يحرم أي أشياء مفتاحها يعني أنها يفتح بها لذلك في تعريف الصلاة صلاح العلماء يقولون أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم قال وهيئاتها 15 شيئا رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وهذا الرفع له صفتان الصفة الأولى أن يرفع إليه بمحاذاة أذنيه فيقول الله أكبر الصفة الثانية أن يرفعها بمحاذاة منكبيه ومن الخطأ ما يفعل بعض الإخوة يقول هكذا الله أكبر حين المريض ما هذه بشاب ما شاء الله صح يا الله أكبر ما هي الكرفة يرفع إما بمحاذاة منكبي أي كتفي وإما بمحاذاة أذني ولا يلزم لمس الأذني لا يلزم هذا ولكن بمحاذاة الأذني أو بمحاذاة المنكبي هذا هو السنة في رفع اليدين بالموطن الأول الذي يشرع فيه رفع اليدين في ركوع الإحرام وعند الركوع والرفع منه وعند الركوع والرفع منه وهذا سنة أيضا أن يرفع يديه إذا أراد أن يكبر للركوع ويجوز أن يرفعهما مع التكبير وقبله وبعده فيقول هكذا الله أكبر أو الله أكبر أو الله أكبر فيرفع يديه كيف شاء يرفع يديه بمحاذاة منكبيه أو بمحاذاة أذنيه أو بمحاذاة أذنيه وعند الرفع من الركوع يرفع يديه أيضا هذا من السنة والموطن الرابع الذي فات أبا شجاع رحمه الله تعالى عند القيام من التشهد الأول لأن السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام صحت بذلك وأما هذه المواطن الثلاث فجاءت في صحيح البخاري وقال بعدها ابن عمر رضي الله عنه ولم أره يرفع يديه بين السجدتين يبقى إذن الأيدي ترفع في أربع مواطن إلى تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع وعند القيام من التشهد الأوسط. ومتى يرفعهما؟ الصواب إن شاء الله أنه يرفعهما إذا انتصب قائما، ولا يرفع هو جاهز. ولا يرفع إليه بين السجدتين، هكذا قال ابن عمر في صحيح البخاري. وقد أثبت الشيخ ناصر الألباني رحمه الله تعالى في هذا الموطن رفع، ولكن ما رواه عبد الله بن عمر. تعلمون أن ابن عمر من أشد الصحابة تمسكا بالسنة رضي الله عنه، مع ذلك يقول ولا يرفع يديه بين السجدتين. الله أعلم أن هذا الرفع لا يشرع، والحديث في ذلك لا يصح، وإن كان بعض أهل البيت الكبار قد حسن هذا الحديث. يبين السنة أن يرفع إليه في هذه الأربع مواطن، وهذا الرفع متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ووضع اليمنى عن الشمال، اليمين عن الشمال، وهذه سنة جاء بها الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر للصلاة وضع اليمنى على اليسرى، وضع يمينه على شماله. ومر النبي صلى الله عليه وسلم عليه يصلي، فوضع شماله على يمينه، فنزعها وضع يمينه على شماله. أما موضع الوضع أين يضع يديه، فتنازع العلم في ذلك. فالأحناف يقولون يضعها تحت السر، واعتمدوا في ذلك على حديث ضعيف، هو حديث علي رضي الله عنه، من السنة وضع الأكف على الأكف تحت السر، إلا أن هذا الحديث حديث ضعيف في عبد الرحمن الكوفي هو ضعيف. والموضع الثاني ما جاء في صحيح ابن خزيمة من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فرأيته واضعا يده اليمنى فوق اليسرى فوق الصدر. فوق الصدر من جهة العنق أم من جهة البطن؟ يعني يضع فوق صدره هكذا ولا فوق صدره من جهة بطنه؟ فالأظهر من جهة بطنه، هذا الذي رأينا عليه علماء ومشايخا هكذا يضعون أيديهم، وليس هكذا. بعض الإخوة يضعها على عنقه، وهذا خلاف السنة والشرع. حتى إذا وضعتها هكذا في هناك نوع من يعني المشقة وعدم الراحة، التعب. والصلاة مبنية على الراحة والطمأنينة، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فالإنسان لا يتشقى، فضلا عن كون حديث وائل بن حجر في صحته كلام أهل العلم، لأن الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى اشترط الصحة في صحيحه ولم يلتزم بها رحمه الله تعالى. وقد جاء في صحيحه عدة أحاديث ضعيفة عند العلماء وعند المحققين مع أنه اشترط الصحة، بل بعض العلماء يقدمه في السنة على صحيح أهل السنن ابن ماجه، بعض العلماء، ولكن جمهور أهل العلم من أهل الحديث يقدمون سنة ابن ماجه على صحيح ابن خزيمة وهو الصواب، لأن ابن ماجه أجل وأعلى سندا من ابن خزيمة رحمه الله تعالى. ولو صلى هو واضع يده اليمنى فوق اليسرى تحت السرة صلاة صحيحة، لكن هذا خلاف السنة، خلاف السنة. أما وضع اليمين على الشمال فهذه سنة جاءت في صحيح مسلم، لا إشكال في ذلك، ولكن موضع وضع اليدين هذا الذي فيه تنازع بين العلماء. قال رحمه الله تعالى والتوجه، التوجه يعني قولك وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، يعني دعاء الاستفتاح، وهذا عند جمهور أهل العلم سنة. وذا بعض العلماء كطاووس بن كيسان رحمه الله تعالى اليماني إلى أنه واجب، الصواب قول الجمهور. وكل ما ورد من صيغ الخمس صيغ التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز أن تقرأ أي صيغة من صيغ الاستفتاح في الصلاة، وأما أيها أفضل قد تنازع العلماء في ذلك أيضا، هل يقدم ما كان أعلى صحة وعليه يقدم حديث أبي هريرة في الصحيحين لما قال يا رسول الله أراك تسكت هنيهتا بين التكبير والقراءة. شوف أبو هريرة، شوف هذا العقل والفهم، مجرد هنيهة يسكتها العالم النبي عليه الصلاة والسلام يجمعها هذا التلميذ الفطن أبو هريرة. وإحنا لما نروح عند الشيخ مثلا الشيخ مثلا الفوزان قد لا نستفيد من العلم، لكن نقول والله احنا اتغدينا مع الشيخ الفوزان، شفناه في الحرم، وقعدنا معاه في المخيم في الحج، فاحنا اتغدينا في الفوزان. يا ريت المدى، يا ريت المدى، ابدا ليس هذه كلها. ويكتبوا على النت فلان مستفيد مين، الشيخ الباجي فين، يقابلهم فين؟ قال في المخيم او في عمره. هل يسمى تلمذه؟ ولا يعرف ابدا في عرف السلف ان هذه تلمذه ولا من شيخ. فقال يا رسول الله أراك تسكت هنيهتا بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين مشرك ومغرب الحديث. والإمام أحمد رحمه الله تعالى يقدم حديث عمر في صحيح مسلم، وهو سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. لما؟ من اللي جد أحسن. لأنه دعاء ثناء. وأما وجهت الله بعد بيني وبين خطاياي فإنه دعاء مسألة، فهو فيه نوع المسألة للنفس. لذلك أيهما أجل، دعاء الثناء ولا دعاء المسألة؟ دعاء الثناء، لأنه ليس لك فيه حظ، وإنما كله ثناء على الرب جل وعلا. ولا أحد أحب إليه الثناء من الله سبحانه وتعالى. لكن من الأدب في الدعاء أن الإنسان يقدم بين يدي طلبه ثناء، ولئن كان هذا في حق المخلوق ففي حق الخالق جل وعلا يبقى اليوم. يعني مثلا راح لمحمد يونس يقول له اعمل لي شيء، يقول له الله يجزاك خير يا شيخ محمد اعمل لي شيء. هذا طلب دعاء بين يدي الطلب، وهذا من الأدب. يروح أقول له يا محمد اسمع اعمل كذا كذا، لا. لذلك من الأدب ما في الدعاء أن يفتتح بالحمد والثناء على الله جل وعلا، ويثنى بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ويختم بذلك، فهذا من أسباب إجابة الدعاء كما ذكر ابن القيم رحمه الله وغيره. يبقى أي صيغة أو ما جاء في حديث علي رضي الله عنه وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، الحديث كما عند مسلم، فكل هذا يصح الاستفتاح به، يصح الاستفتاح به. وهذا من اختلاف التنوع، واحد استفتح بهذا ماشي، قال استفتح بهذا ماشي، ولو نوع لكان خير. وهنا مسألة، وهي إذا أطال الإمام هذه السكتة هل يصح أن تجمع بينك وبين استفتاحين ولا تكرر الاستفتاح؟ نجمع، وهذا هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى. والجمهور انه لم يرد عن الرسول عليه السلام انه جمع بين الاستفتاحين، وهذا هو الاظهر، يعني قول الجمهور انه لا يجمع بين الاستفتاحين، لانه ما ورد عن الرسول عليه السلام، انما الوارد انه كان يقول هذا تارة وهذا تارة، هذا تارة وهذا تارة. وما ورد عن عمر رضي الله عنه من الجاهل الاستفتاح فهذا كان للتعليم وليس لبيان المشروع. يبقى إذا هذا الاستفتاح محله الإصرار للإمام أو المأموم أو المنفرد بالسرية أو بالجهر، السنة هي أن يصر به. ووضع اليمين على الشمال والتوجه عن دعاء الاستفتاح والاستعاذة، والاستعاذة يعني يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قبل أن يقرأ. وهل هذه الاستعاذة يشرح تكرارها أم لا؟ يعني كلما قام يقرأ في كل ركعة يستعيذ ولا يكفي في أول ركعة؟ قولان لأهل العلم. القول الأول قالوا أنه استعاذ، يكفي. القول الثاني وهو الأظهر والله أعلم في نظري أنه يستعيذ في كل ركعة، لأنه فصل بين القراءة والقراءة، وهذا من الأدب عند أهل الأداء، أنه إذا قطع القراءة أنه يستعيذ. انت بتقرأ في المصحف وجي واحد يتكلم معاك، من الأدب أنك تستعيد قول الله العموم قول الله جل وعلا، فإذا قرأت القرآن استعذ بالله، يعني إذا أردت القراءة كلما أردت القراءة تستعذ بالله من الشيطان. قال رحمه الله تعالى نعم استعاذة سنة، هذا قبل القراءة الصواب أنها سنة الآية تستعذ لأن هذا أمر، لكن الصواب أنها سنة، ولو قرأ بدون استعاذة لا يعرف. قال رحمه الله تعالى والجهر في موضعه والإصرار في موضعه. الجهر سنة عملية أو سنة قولية؟ من شأن الصلاة سنة عملية، سنة عملية، ولذا لو جهر في موضع الإصرار أو أثر في موضع الجهر صلاة صحيحة ولا باطلة؟ صحيح، لأن الجهر سنة، أما ما يجهر به هذا هو السنة العملية فقد يكون واجبا. ففي فيما خلا الفاتحة سنة قولية، وفي الفاتحة واجب، الفاتحة واجب، أما الجهر والإصرار كليهما سنة، حيث أنه لو جهر في الظهر صلاته صحيحة ولا باطلة؟ صحيح، لو نسي وصلى صلاته صحيح، بل لو تعمد صلاته صحيح، ولكنه في نفس. والتأمين يعني قول آمين، وآمين ليست من الفاتحة، ومعناها اللهم استجب، آمين يعني اللهم استجب، لذلك لا يشرع قولها خارج الصلاة. الإنسان بيقرأ الفاتحة خارج الصلاة فإنه لا يؤمن، إنما يؤمن إذا كان في الصلاة منفردا أو مأموما أو إماما أيضا يؤمن. ومن السنة في قولة آمين إذا كان الإنسان في المسجد خلف إمام في صلاة جهرية أن يجهر بها جدا، وكان الصحابة يجهرون بها حتى يرتج المسجد بالتأمين، هذه سنة كادت أن تموت من بدايه. لكن الأخ يقول آمين، إنه حيقول آمين من هنا تطلع رحمة، ارفع صوتك بآمين، قل اللهم استجب، ارفع صوتك بها، صوتك بها فإنها من السنة. أيضا في التلبية، أي الأخ ما لبيك اللهم في سره، قل ابن عمر رضي الله عنهما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجهرون بالتلبية حتى تبح أصواته. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول أفضل الحج العج والفج، والعج هو رفع الصوت بالتلبية، والفج هو إراقة الدماء في الهدي. من السنة الجهر بهذا الذكر، الجهر بالتأمين سنة، والجهر بالتلبية ورفع الصوت بها جدا سنة عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. حتى يعني لحظة تلاقي الإمام يتشجع وصلى محمد عليه الصلاة والسلام عشر مثلا آمين كده مصحصحين، لكن آمين نايمين ممكن هو كمان ينام معه. فمن السنة، والسنة كلها خير، السنة كلها خير، السنة لا تأتي والله إلا بشر، لا يمكن أبدا أن تأتي السنة بشر إلا عند أهل الشر والعياذ بالله. يعلى جنة الثورة يقول يا عم مجيئنا تتكلم في السواد سبحان الله، ليه تتكلم في الفرق، ليه تتكلم في الفرق، ليه تتكلم في الزكاة، أنا في موسم زكاة اليوم حد تكلم في الزكاة، الناس كلها مشغولة بالزكاة، أظن نحن نوصف حصاد وقمح وغيره من الزكوات، ولكن لا يتكلم مشغول، لا زكاة نتكلم ولا صح نتكلم ولا ثوب ولا نحن نتكلم، ما في ما أجل ما هو الدين الذي تريدون أن تقيمه؟ ما هو الدين الذي عايز تقيمه؟ هو شو الدين ده؟ لكن سبحان الله. قال رحمه الله تعالى وقراءة سورة بعد سورة الفاتحة، وقراءة سورة بعد سورة الفاتحة، وهذا أيضا من السنة وليس الواجب، حيث أنه لو اكتفى بقراءة سورة الفاتحة فإن صلاته صحيحة، صلاته صحيحة ولو متعمدا ولو متعمدا، وإنما من السنة أن يقرأ بعد الفاتحة سورة الركعتين الأوليين وليس في الثالثة والرابعة إلا أحيانا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ أحيانا في الظهر والعصر، يقرأ أحيانا، ولما يقول الصحابي أحيانا يدل على أن الأصل عدم القراءة. وكان يجهر صلى الله عليه وسلم بالآية والآيتين في صلاة الظهر وصلاة العصر، ومن السنة أيضا أن يجهر ببعض الآيات في الصلاة التسبيح أحيانا، ولكن يجهر بقدر ما يقرأ في الصلاة الجهرية لا، قال ذلك ابن رجب رحمه الله ورحمه، لكن نصر أنه يجهر بحيث يسمع من قلب، وقد رأينا علماءنا يفعلون يجهر بالآية والآيتين، وهذه سنة كادت أن تموت. من يجهر الآن؟ من الأئمة يجهر الآن؟ لا يكاد يوجد أحد. في صلاة الظهر الميكروفون مفتوح أو بدون ميكروفون ارفع صوت ببعض الآيات، ولكن ليس صوتا عاليا جدا جوانا حيث تسمع جميع المأمومين، ولكن بمقدار ما تسمع من خلفه. قال والتكبيرات عند الخفض والرفع، هذا عند الشافعية سنة، والصواب أنها واجبة وهو قول الحنابلة. يبقى يكبر عند الخفض والرفع، إذا أراد أن يركع كبر، وإذا أراد أن يرفع من الركوع قال هنا وقوله سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، والتسبيح في الركوع والسجود. الصواب أن كل ذلك واجب إلا قوله ربنا، الصواب أن هذا كله واجب وقول الحنابلة. التكبيرات عند الخفض والرفع واجب، سمع الله لمن حمده واجب، التسبيح سبحان ربي العظيم في الركوع سبحان ربي العظيم كل هذا واجب، الصواب أنه واجب، وأن الإنسان إذا نسيه يجبره سجود السهو، ولكن يكفي في التسبيح تسبيحة واحدة، لذلك من أدرك مع الإمام مقدار تسبيحة واحدة فإنه يكون مدركا للركعة. يبقى الصواب خلافا لأبي شجاع رحمه الله تعالى في التكبيرات وقول سمع الله لمن حمده وسبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى، أن هذه واجبة. قول الله جل وعلا فسبح باسم ربك العظيم، قال النبي عليه السلام اجعلوها في ركوعكم، ولما نزل سبح باسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. إذا هذا التسبيح واجب وليس بسنة. والفرق بين الواجب والسنة أن الواجب إذا تركه الإنسان فإنه يجبره سجود السهو، أما السنة فلا يسجد له سجود السهو إلا عند الشافعية، ولذلك التشهد الأوسط عند الشافعية سنة سنة، ويقول أنه يسجد له بالسهو. نعم، بل يقولون أن إذا ترك القنوت في الوتر يسجد، لأنه سنة عندهم دائما وليس في النوازل فقط. عليه في أنس هو حديث ضعيف لا يصح، لا يزال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا. الصواب أن هذا حديث ضعيف لك، وإن صح وليس بصحيح فإنه محمول على القنوت، هنا يكون معناه أحسن، القنوت هنا معناه طول القيام، وهو من معاني القنوت، هو من معاني القنوت. النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القنوت، يعني طول القيام. بعض الناس يفهم هذا الحديث من طول القنوت، ياخذ في الطريق كلها نص ساعة ويجي في القنوت في الوقت ياخذ ساعة، أفضل الصلاة طول القنوت. ما يدري أن المقصود طول القنوت يعني طول القراءة. لذلك تنازل العلماء هل الطول في القراءة أفضل أفضل أم السجود؟ يطيل السجود أم يطول القراءة؟ لا لأن الصحابي لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال إني أحب مرافقتك في الجنة، قال أعني على نفسك بكثرة، فقال بعض العلماء أن طول السجود أفضل، قال بعضهم أن القنوت طول القنوت والقيام أفضل، وهذا هو الأظهر لأنه ظاهر النص، وأما القول بأن السجود أفضل هذا مفهوم النص، والصلاة أفضل الصلاة طول القنوت يعني القراءة والقيام. قال والافتراش في جميع الجلسات، عفوا، قال وضع اليدين على الفخذين، وأجل أن تقول الفخذين بسكون الخاء والفخذين، أنا عنده كسر خاء جاء على الفخذين أو الفخذين في الجلوس يبسط اليسرى ويخفض اليمنى إلا المسبحة، إنه يشير بها متشهدا. يبقى من السنة وضع اليدين على الفخذين في التشهد، وأين وضعها في التشهد الأوسط؟ على الفخذين. أما في التشهد الأخير فإنه يخفض باليسرى على كأنه قابض على ركبته ويشير باليمنى، ويشير باليمنى، هذا من السنة. وهل يحرك السبابة أو المسبحة أم لا؟ تنازع العلماء في ذلك، فقال بعض أهل العلم منهم الألباني رحمه الله تعالى في سورة الصلاة أنه يشير بها، لأن ذلك جاء في رواية من بين 11 رواية، وهي أن الرواة 11 والحديث 10 منهم قال أنه يشير، وواحد قال أنها يحركها يدعو بها، يعني متى يحركها؟ عند الدعاء يحركها يدعو بها. وبعض أهل العلم قد يحركها من أول التشهد، لأن التشهد كله دعاء، إما دعاء ثناء وإما دعاء مسألة. وبعض أهل العلم قال لا يحركها وإنما يشير فقط، لأن العشرة الذين رووا الحديث رووا به الإشارة، وواحد فقط رواه به التحريك، فحكموا، وهذا قول القدماء من المحدثين، فإن الحديث الشاذ المحدثين القدماء يقولون في الحديث الشاذ هو الذي خالف فيه الثقات، الثقة جمع من الثقات، يعني يحكمون بالشذوذ على الأقل عددا، تمام؟ وأما المتأخرون فإنهم لا يلزمون ذلك في الحديث الشاذ، وإنما يلزمون إذا كان هناك مخالفة. وهل هنا يوجد مخالفة؟ لا مخالفة، لأنك إذا حركت إصبعك هكذا هل هذا ينافي الإشارة؟ لا ينافي، بل إن الإنسان إذا سب شخصا فإنه يشير إليه، لذلك سميت هذه السبابة، وسميت مسبحة لأنه يسبح بها، ولا مانع من تسميتها سبابة أو مسبحة كما يزعم بعض طلاب العلم، فليس هناك مانع من السنة. إذا السنة أن يضع يديه ويضع حد يده اليمنى هكذا، يضع حد يده اليمنى على فخذه الأيمن ويشير بالسبابة ويجعل الإبهام مع الوسطى حلقة، وإن شاء قبض أصابعه كلها وأشار بالسبابة، يعني حالتان، إما أن يقبض هكذا يحلق بالإبهام والوسطى ويبسط السبابة إما مشيرا بها وإما محركا إياها، وإما وأنه يقبض أصابعه كلها ويشير بالسبابة، كله صحيح ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما يده اليسرى فإنه يضعها على فخذه الأيسر في التشهد الأوسط، وفي التشهد الأخير يقبض بها على ركبته اليسرى، هذا هو السنة في وضع اليدين في التشهد، في وضع اليدين في التشهد الأوسط وفي التشهد الأخير. إذا أدرك الإنسان من الصلاة ركعة أدرك، لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك، وعليه إذا أتى والإمام في التشهد هل الأفضل له إذا جاء ومعه شخص آخر أن يصلي مع الإمام أم ينتظر ويصلي جماعة؟ قولان. القول الأول يصلي مع الإمام لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم إلى الصلاة فعليكم بالسكينة والوقار فما أدركتم فصلوا، يعني في أي حال، وما فاتكم فأتي. وقال الحق. القول الثاني أنه ينتظر لأنه فاتته الجماعة فاتته الجماعة، وهذا هو الأظهر والله أعلم. والحديث الأول محمود إذا كان سيذهب ركعة مالية. وإدراك الركعة يكون بإدراك الركوع، وإدراك الركوع يكون بإدراك تسبيحة واحدة لأنها الواجب. وقال بعض العلماء أنه يشير فقط عند الشهادة، وفي ذلك حديث ضعيف لا يصح على الرسول صلى الله عليه وسلم. وبعض الشافعية قال أن هذا التحريك يبطل الصلاة لأن هذه حركة كثيرة، معلوم أن كثرة الحركة في الصلاة بلا حاجة تبطل الصلاة وأكثر من ثلاث حركات فيها قراءة، والحركة الكثيرة تبطل الصلاة بلا حاجة. ويبقى هذا هو السنة في وضع اليدين. قال رحمه الله تعالى والافتراش في جميع وهذا طبعا لا شك أنه قول ضعيف جدا للشافعية، لأن هذا ورد به السنة، كيف يقال أنه مفضل للصلاة لأنه كثرة حركة؟ هذا من جنس الصلاة، حركة في الصلاة وليست فريضة. والافتراش في جميع الجلسات يعني يفترش رجله اليسرى، يفترش رجله اليسرى، معروف؟ معروف ولا نعملها عملية؟ والافتراش في جميع الجلسات، وهذا لما نجي نعمل الصلاة عملي لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحاب الصلاة على المنبر عملي، لذلك حتى إذا أردنا أن ننفذ شيئا من عمليا ننظر هل فعله الرسول أم لا، إن لم يفعله لا نفعله. تمام؟ إن لم يفعله عمليا فإننا نكتفي بما فعله عمليا ونتكلم لفظيا بما تكلم به لفظيا، وهذا من تمام الاختفاء لهديه وسنته صلى الله عليه وسلم. يبقى في جميع جلساته في الصلاة يفترش رجله اليسرى وينصب قدمه اليمنى على صدور أصابعه وليس على ظهور أصابعه عليها. يعني هكذا السنة أن يجلس هكذا يفترش اليسرى افتراش. ومن الخطأ أن يدع صدور أصابع قدميه هي التي تواجه الأرض هكذا. أشوف كده قدام شوي. هذا خطأ، هذا خطأ. والسنة أن يجعل صدور قدميه هي التي تباشر الأرض وكذلك بين السجدتين، عفوا، وكذلك في السجود، في السجود ولا يرفع قدمه في السجود قدميه ولا إحدى قدميه، يعني هكذا. ومن الخطأ أن يجعل صدور قدميه هكذا أو يرفع إحدى قدميه هكذا أو يرفع القدمين هكذا، بس بل عند الحنابل أن الصلاة تبطل بذلك إذا لم يدرك قدم تسبيحة واحدة صحيحة وقدميه في وضع صحيح فإن الركعة تبطل، والسجود يبطل، والسجود ركن تبطل، وإذا بطل السجود بطلت الركعة. بعض الناس لا يهتم بهذا، وبعض غير الناس لا يصلون بهذه الطريقة بس فلات طبعا نعلم الناس حتى السنن فضلا عن الواجبات، ما الذي يمنعك؟ يعني لو قلت الواحد خلي لك خليه حتى حيسبك ولو سبك، ما المانع؟ متى تنتشر السنة؟ إذا لم ننشر نحن السنة متى تنتشر؟ متى تنتشر السنة؟ لا بد أن نعلم الناس. يأتي الإنسان إذا أخذ هذا الباب في مسجده النجأ اللي هو فيه ويعلم الناس كيفية صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. فكل من يؤدي هذه السنة لك منه حتى وأنت في القبر يزيد إلى أن تقول الساعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من عمل به من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. قال والتورك في الجلسة الأخيرة. التورك يعني أن يدخل رجله اليسرى من تحت قدمه اليمنى أو ساخه اليمنى وينصب قدمه اليمنى. معروف التورك نعمله عملي كلكم معروف. هذا في التشهد الأخير في الصلاة الثلاثية أو الرفعية. أما الثنائية كالفجر أو صلاة ركعتي السنة فالصواب أنه يفترس. والتسليمة الثانية عند الشافعية سنة. ولذلك لو سلم عن يمين وناوله أحد كوباية عصير شرب من ماء فعندهم صلاته صحيحة لأنه قد انقضت صلاته. تمام. والصواب أن هذه التسليمة الصواب أنها واجبة وركن وهو قول هذا. وعليه إذا أخذت بهذا القول وهو الصواب بقول النبي صلى الله عليه وسلم وتحليلها ولم يقل التسليمة الأولى وما زعمه المالكية من أنه يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه فهذا قول شاذ لا يصح. ولكنه يبقى أنه قول لأهل العلم المالكية رحمه الله. الصواب أنه لابد أن يسلم تسليمة. وعليه إذا كان قد فاته شيء من الصلاة متى يقوم للركعة التي فاتته؟ إن كان يعتقد هذا القول الذي نرجحه الآن وهو الصواب إن شاء الله فإنه لا يقوم إلا إذا سلم الإمام من التسليمة الثانية. تمام. وإذا كان يعتقد قول الشافعية وأنها سنة فلو قام بعد التسليمة الأولى فإن صلاته صحيحة. نعم. لا يشرع هذا ولا يشرع رد السلام بالكلام لأن رجلا سلم على النبي عليه الصلاة والسلام فأشار اختلف في الإشارة هل يشير بإصبعه هكذا ولا يشير بكف يده واجعل باطنه الأرض فأيهما فعل إما أن يشير بيده أو يشير بإصبعه لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن هذه الصلاة نعم في رد السلام كذلك في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لا يصلي. ولكن لو فعل ذلك ناسيا هل تبطل صلاته؟ لا. لما؟ من جنس الصلاة. أحسن. لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من جنس الصلاة. لكن لو أنه واحد كلمه زي بعض الناس في على بلغنا كان فيه من بيقرأ فواحد جاء الباب في قبلة المسجد والصفوف ايه؟ المسجد مليان في مكان فاضي بس ورا في باب من ورا زي هكذا يعني باب هنا مكان الشباك ده والقارئ صوته جميل وعمال يبكي المأموم
فجي واحد عايز يدخل قال له من الباب الثاني يا اخي. طبعا هل هذا الكلام من جنس الصلاه؟ لا ليس من جنس. فان قاله متعمدا فان صلاته باطله. لكن لو تكلم في الصلاه نعم الاشاره مش مال. ولو تحرك في الصلاه من اجل فتح الباب مثلا فانه يجوز. وكانت تفعل عائشه في صلاه النافله بالذات لا سيما اذا كان الباب جاهز.
يسأل
عند الحاجه لكن يسأل مثلا مثلا يجيب بين سن خلوز الدوام ولا لا يشيء. لكن شيء مهم شيء مهم لكن يقعد في الصلاه يقول له هنطبخ ايه كذا طب نحمره ولا نشويه نشوه لا يبقى لا عدس ولا لا كده على الخوف كمان؟ لا انا مفيش كلام زي ده كان على الشط. يبقى اذا الحركه على قد على قد الصلاه. اول حاجه كان يرى مثل العلماء بذلك كان يرى اعمى يتردد في بئر فانه يدفع يدفع ويخرج يدفع او حيه يجوز ان يقرا ولو كان عند الحاجه عند الحاجه يعني شيء مهم لكن شيء ينتظر بعض الصلاه فلا يشعر هذا الصلاه صلاه صلاه بين العبد وربه جل وعلا. لا يقرأ الباب ما تقرأ فيه المرأة ونحتفظ. أصبر
والمرأة تخالف الرجل في مدة أشياء والرجل الثاني يرتقين عن البيت
في خمسة ولا في أربعة؟ في خمسة ولا في أربعة؟ ماشي. نسخة أربعة.
فالرجل الثالث في كفتين عن جنبيه ويصف أقدامه عن سقفيه كالركوع والسجود وأجره في موضع الجمر وإذا نابه شيء في الصلاة نفسه وعبر صفر في ما بين صفرته وركبته.
أي فصل.
والمرأة تخالف الرجل في حفظ الأشياء والرجل يجازي في الفقير عن جنبيه ويقل بطنه عن فقريه في الركوع والسجود ويجهر في موضع الجهر وإذا لابه شيء في الصلاة نفع وعور الرجل ما بين صفرته وركبته.
كم هذه الآن؟ أين الخمسة؟ بل هي أربعة. قال والمرأة تخالف الرجل في أربعة أشياء. الرجل يجافي من فخيه عن جنبيه ويخل بطنه عن فخذيه في السجود والركوع ويجهر في موضع الجهل وإذا نابه شيء في صلاته سبح. هذه أربعة. ثم قال وعورة. هذه موضوع هذا موضوع آخر. وعورة الرجل ما بين صلاة ركبته وعورة المرأة كل بدنها إلا وجهه. هذا سخط بعد ركبته وعورة المرأة كل بدنها إلا وجهها. قال رحمه الله تعالى فصل والمرأة تخالف الرجل يعني في الصلاة في أربعة أشياء. فالرجل يجافي مرفقيه عن جنبيه يجافي مرفقيه عن جنبيه يعني إذا كان في السجود فإنه يرفع مرفقيه عن جنبيه يعني يريد أن يقول وأما المرأة فإنها لا تجافي ويقل بطنه عن فخذيه في السجود والركوع يعني لا يجعل بطنه ملاصقة لفخذيه في السجود والركوع. الصواب أن هذا لا فرق بين الرجل والمرأة فيه لأنه لم يرد عن الرسول عليه الصلاة والسلام ما يدل على مخالفة المرأة للرجل فيها. وعموم قوله صلى الله عليه وسلم
إنما النساء شقائق الرجال يرد ذلك. إنما النساء شقائق الرجال، يعني المرأة الرجل في الصلاة إلا ما دل الدليل على أنه تخالفه فيه. وهذا لا يصح من دليل عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما من زعم ذلك من الشافعية والحنابلة قالوا لأنه أبلغ في سفر المرأة. هذا نحتاجه في لما نتكلم في مسألة ماذا؟ تستر المرأة وصيانة المرأة، ولكن نشير إلى أنه قول ضعيف لا بد حتى لا تعي سنة وتهدم أخرى. تمام؟ تشير وإن كان هذا القول ضعيفا إلا أن بعض الفقهاء من الشافعية والحنابلة يقولون بأن المرأة تلصق بطنها بفخذيها بالسجود ولا تجافي وتلصق عضديها بجنبها في السجود لأنه أبلغ في أكثر. وأيضا وإن كان صوت المرأة الصواب أنه ليس معور إلا أن يكون فيه ميوعة وجذب لقلوب الرجال، تمام، لكن نقول أيضا ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نابه من صلاته شيء فليسبح الرجال وليصفق. هل النساء شقائق الرجال في هذا؟ لا، الرجال يقولوا سبحان الله، أما المرأة فتضرب بباطن كفها دائما على ظهر كفها حتى لا تخرج صوتها في مجمع الرجال بلا حاجة. وإن كان القول بأن صوت المرأة ضعيف على وجه الإطلاق، لكن نستأنس به في مسألة صيانة المرأة. أنا أقول مثلا إذا كان صوت المرأة في الصلاة لا يخرج في وجود أبي بكر وعمر فليصح أن تكون المرأة مغنية بل راقصة بل تفتى بأنها ترقص تصلي بملابس الرقص وملابس البحر، ما نقصد المرأة على البحر وتستفتي حلونا نقول نعم صلي صلي بملابس البحر ما خلاص أيوه صلاة وعورة المرأة في الصلاة كل شيء إلا وجهها وكفيها وتنازعوا في ظاهر القرآن بل يقال صلي بملابس البحر والعياذ بالله أو صلي بملابس الرقص والعياذ بالله. قال ويجهر في موضع الجهر، يبقى من السنة للرجل يجهر في موضع الجهر، أما المرأة فإنها تخافت بصوتها. لكن لو أمت النساء هل تجهر؟ نعم تجهر بمقدار ما تسمع هؤلاء النسوة. وإذا نابه شيء في صلاته سبح، يعني الرجل يسبح والمرأة تصفق، هي الحديث السابق ذكره. وعورة الرجل ما بين سرته وركبته، وهذا هو الأحوط والأفضل، أن عورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة، وعليه فإن السرة ليست بعورة والركبة ليست بعورة، حيث الإنسان إذا كان في الحج مثلا أو العمرة وسقط رداءه من على سرته ولكن لم ينزل إلى أسفل من ذلك فقال صحيحة ولا غير صحيحة؟ صحيح. والذين قالوا بأن الفخذ عورة اعتمدوا على حديث جرهم، هو حديث حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غطي فخذك فإن الفخذ عورة. والذين قالوا أن العورة هم القبل والدبر والسوء المغلظة فقط اعتمدوا على حديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم دل رجليه في البئس ودخل عليه أبو بكر فلم يهتش له ودخل عمر فلم يهتش ثم دخل عثمان فاعتذر وسوى ثيابه، فاعتذر وسوى ثيابه، فهذا يدل على أن كشف الفخذ ليس بعورة ولكن خمس. ولكن جاء في رواية عند مسلم ودل وهو كاشف عن ساقيه وليس فخذه، فمن جهة قوة السند أيهما أقوى؟ حديث الصحيحين وأن الفخذ ليس بعورة، أما من جهة الأحوط فإن حديث جرهد أحوط ووسط. فهذه فتوى اللجنة دائما أن الفخر عورة ووسط. فهذا ينبني عليه أحسان. الإنسان لو صلى وظهر شيء من فخذه على القول بأن الفخذ ليس بعورة فخذ. تمام؟ وجمع بين العلماء بين الحديثين. وقال أن العورة عورتان. ابن عبد الرحمن بن ناصر السائل رحمه الله. عورة مغلظة وهي الخبل والدبر، وعورة مخففة وهي ما عدا ذلك ما بين السرة له. وهذا جمع حسن. ولكن من أحوط أن الفخذ عورة. هذا هو الأظهر والله أعلم. وتنازع العلماء في ظاهر قدمي المرأة هل هما عورة أم لا؟ والأحوط أن المرأة تستر ظاهر قدميها. فالبعض العلماء يقول أن القدمين عورة، أنها تلبس شراب ومسكين. هذا قول العلماء. ولكن لو كانت في مجمع الرجال هل تكشف عن وجهها وكفيها؟ لا، لا تكشف. وإنما تسترهما. لأن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا ونحن محرمات إذا جاوزنا الرجال سترت إحدانا جلبابها على وجهها. حتى المحرمة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين إلا إن كانت خالية في ركبتها أو بين محارمها. أما إذا كانت في مجمع من الرجال الأجانب عنها فإن المشروع في حقها أنها تستر وجهها بجلبابها. إذا جاوزنا الرجال محاذونا وجاوزونا فإن سدرت إحدانا جلبابها على وجهها. ذلك المرأة الآن في الطواف والسعي وفي العمرة تضع يدها تحت كمها ولا تلبس القفازين، ولكن تستر كفيها بكمها حتى إذا كانت في مجمع الرجال. أما إذا كانت في غرفتها فالسنة أن تكشف عن كفيها وعن وجهها، عن كفيها وعن وجهها وهي محرمة. لا تنتقب المحرمة ولا تلبس المحرمة. صلى الله عليه وسلم سمعنا نعلمنا ما جعلنا ورسولنا عمل. صلى الله عليه وسلم محمد وآله وسلم.